مساء الخير. حوار بيروت عبر لبنان الحر مع ريما خداج حمادة والمخرج فريدي سابا لليوم الخميس 25 تشرين الثاني 2021، وعذرا على التأخير. الندوة الاقتصادية رقم 405 حول زيادة الأجور. ضيوف حوار بيروت لليوم اللي راح بيكونوا معنا عبر الهاتف رئيس الاتحاد العمالي العام دكتور بشارة الأسمر، ورح بيكون معنا أيضا الدكتور باتريك مارديني الخبير الاقتصادي ورئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين بالعالم دكتور فؤاد زمكحل، وأيضا رئيس تجمع صناعي البقاع الأستاذ نقولة أبو فيصل اللي رح بيكون معنا أول ضيف. زيادة الأجور بين تداعيات الزيادة على الاقتصاد وبين غلاء المعيشة والتضخم، ومن دون مقدمات نحن بحاجة لزيادة الأجور. إذا تنكت البنزين 300 ألف، أو إذا ربطة الخبز 8 ألاف و10 ألاف، وإذا اللحمة واللحمة البيضة واللحمة الحمراء صارت بس للأغنياء فقط، وإذا الدواء صار أكتر من معاشنا، أو إذا أقساط المدارس زادت أضعاف. إذا زيادة الأجور هي المفروض تكون زيادة حتمية وحق شرعي لكل مواطن لبناني، إن بالقطاع الخاص أو بالقطاع العام. زادوا بالقطاع العام ولكن بالقطاع الخاص ماذا عن الزودة في القطاع الخاص؟ هل يؤدي إلى انهيار اقتصادي أكثر من نحن فيه؟ هل تستطيع المؤسسات أن تستمر أكثر إذا زادت الأجور؟ إشكالية كتير كبيرة رح نحكي عنها بهالحلقة مع ضيوفي، وأبدأ مع ضيفي الأول الذي ينضم إلينا الآن الأستاذ نقولة أبو فيصل رئيس تجمع صناعي البقاع. أهلا وسهلا فيك أستاذ نقولة.
هلا معكم جميعا، إليك ولضيوفي.
أهلا فيك. إشكالية زيادة الأجور هو مطلب حق لكل مواطن عامل، ولكن قديش بتقدر المؤسسات إنها تقوم بهالعملية مقارنة مع التضخم الحاصل اليوم وهبوط مستوى الليرة اللي صارت ما بقى تساوي شيء، يعني خسرت 90% من قيمتها؟
نعم، خلينا نوضح انه نحن قدام الواقع الاقتصادي والاجتماعي المأساوي اللي نحن وصلنا له نتيجة تخلي الدولة عن واجباتها من مال، ونتيجة حرب اقتصادية كبيرة عم نمرق فيها. نحن بدنا نأكد على دعم مطالب العمال المحقة، وحضرتك عم تقولي قدي فيها تحمل المؤسسات. أنا أعني المؤسسات الصناعية، يعني كل الحديث اللي أنا عم بحكي فيه هلأ هو عن قطاع المصانع والمصانع اللبنانية بشكل عام، والمصانع الموجودة بمنطقة البقاع واللي تابعة لتجمع الصناعيين بالبقاع. نحن اليوم عندنا حوالي 800 مصنع بمنطقة البقاع، وتم تسجيل وطلب ترخيص 200 مصنع بال 2020 و 2021، وحاليا عم بيطلع مصانع جديدة بالمنطقة، وبالتالي ما في صناعة بدون عمال وبدون ما يكونوا اخذين حقهم. ونحن بحب أكد على هالمطالب هيدي، بس منخاف انه القيام بأي خطوة غير مدروسة بهالمجال ندوهم العمال انه عم بياخذوا حقهم لتغير أوضاعهم، هيدا بده يؤدي إلى سلبيات بسبب تآكل هالزيادات هيدي وتدهور القوة الشرائية لهم نتيجة زيادة الأجور. يعني ما بدنا نعطيهم من مايل وناخد من تاني مايل. من هون نحن منشوف أنه لجنة المؤشر الإشة اللي عم تناقشها فيما يتعلق ببدل النقد اللي هي حق لهم، واللي صرنا ب 65 ألف ليرة عن كل يوم عمل، هيدا منيح. بدنا نروح على تحسين الحد الأدنى للأجور ورفع هيدا الحد الأدنى، وليس كل الرواتب، حتى ما العالم تفقد وظيفها، وحتى ما يصير في عنا فروقات شاسعة. يعني يتركوا التعاقد الحر بالنسبة للرواتب الأخرى، إنما الحد الأدنى للأجور. جمعية الصناعيين كانت عم تحكي بين 1,300,000 و1,800,000، ونحن منشوف أنه حتى 2,000,000 ليرة كحد أدنى هي دون 100 دولار، بعدنا دون 100 دولار. مثل ما بتعرفي ست ريما
اكيد المليون المليون ما بتعبي بنزين.
نعم، خاصه اذا رحنا على تدهور اكثر للليره اللبنانيه، يمكن توصل تانكه البنزين تكون 700 800 او 900 الف، لانه انت عم تضربي ال 15 دولار حسب سعر السوق. نحن عندنا كان حوالي 1,300,000 منتسب الى الضمان الاجتماعي، اليوم هن حوالي 800,000 منتسب، وبالتالي الفرق اللي عم يشتغلوا عليه كلهم انه تكون هالزيادات اللي بتنعطى هي بين انه تكون مثل بشكل مساعدة اجتماعية طوعية للعام 2022 الى العمال والموظفين، تكون هي اتفاق بين العامل ورب العمل. وهون نحن ما بدنا نربح العمال جميلة، يعني بكل الاحوال المصانع عم تشتغل بقدرة انتاجية مقبولة، بعدها عم نحكي الصناعات الغذائية تحديدا. اللي بعطي مثال بمصانع أنا اطلعت على التعديلات اللي عملوها بالرواتب، ضاعفت رواتب موظفينا، وحاليا عم بيقدموا تنكة بنزين كل أسبوع لكل عامل لكل موظف ليجي عمله، وهي التنكة البنزين قابلة لأنه للزيادة كمان عم بيأمنوا محروقات لعمالهم بمطرح معين. نحن بدنا نتعاضد ونتضامن كشركات صناعية كمصانع وكموظفين وعمال لنقطع هالفترة الصعبة، لأنه مبين علينا، ومش عم خوفك هلا على الهواء وخوف المستمعين، يبدو أنه القاضي القادم هو أسوأ وأعظم، والله ينجينا ستريما.
أكيد الأتي أعظم، بس بدي أرجع معك لقصة الأرباح. يعني اليوم بأزمة كورونا وبالأزمة الاقتصادية أكثر قطاع كان واقف على إجري هو القطاع الصناعي، وقدر كمان يستفاد بتسويق الإنتاج المحلي، الصناعة اللبنانية المحلية، بالوقت لما وقفت عمليات الاستيراد نظرا لندرة وجود الدولار بالسوق، فكانت عم تشكل أرباح، وهذا يجب أن ينعكس على كمان إنصاف العمال والموظفين بالقطاع الصناعي، وأنت من هؤلاء الصناعيين.
بتصدقيني إذا بقول لك شيء، في أرباح دفترية وهمية عم نشوف قدامنا، أرباح مليارات، بس هذه كلها فروقات صرف. ونحن طلبنا بمشروع قانون موجود مجلس النيابي كتجمع صناعيين بالبقاع انه يكون في اعفاءات ضريبيه للصناعيين، والغاء ضريبه التبقى على كل شيء صناعات غذائيه لبنانيه، لانه بالاخير المواطن هو اللي عم يدفع. اي مصنع بيقول لك عنده ارباح اليوم، انا بقول له راجع محاسبتك، عندك غلط بالكالكيول تبع الكوست اللي عم تشتغل عليه بالكود امبلاج او باي شيء عم بيشتغل، في خطأ. نحن اليوم قلنا 30 سنة عم نربح، بيكفي انه هالسنتين هودي الصعبين نوقف حد عمالنا، نوقف حد اهلنا، هودي نحن وياهم عملنا كتير اشياء حلوة، قضينا عمر سوا، في موظفين بالشركات وبالمصانع الى 20-25 سنة، ما بيجوز نتخلى عنهم ونتركهم هلا ينزلوا على ابواب الافران او السوبر ماركت او محطات البنزين. وهذا كلام منه شعر، هذا تطبيق موجود بالعديد من المصانع البقاعية الكبرى، تاخدي كل هالصناعيين عندهم ضمير حي، أرباح ما في، عم بيشيلوا من قلب الحي هلأ مثل ما بنقول باللهجة الزحلية، ونشتغل ونكمل لنقطع كلنا سوا. المهم انه يضل في تصدير لبرا، لانه القيمين على السلطة في لبنان ما رح يخلونا صاحب، دمرولنا علاقاتنا مع الخليج بخطاء وغباء من بعض الوزراء. أنا ما بدي حاسب حدا ولا أقول لاش فلان قال ولا فلان ما قال، نحن بعدنا لهلأ عم نخطط لنشوف كل المصانع قررت اللي موجودة فوق تطلع تعمل فروع على إلها، في اللي عم يعمل بمصر، في اللي عم يعمل بأبرس، واللي نحن عم نعمل بأرمينيا، وغيرنا عم يعمل بغير دول، لنقدر نستمر، لأنه عنا أسواق بالخليج تعبانين عليها أكثر من 30 سنة دافعين، نحن جنى عمرنا لأخذنا رفوف هوني، منا بالسهولة نتخلى عنها. هون نحن عم نقول أخطاء، نحن مشكلتنا ست ريما هي جلد الأقارب، جلد ذو القربة. نحن السلطة اللبنانية اليوم عم بتنكل فينا بطريقة أو بأخرى، بمعرفة أو بجهل، وهون المصيبة الكبيرة. باللكين نحن بموضوع الأجور لازم يكون حد الأدنى فوق 1,800,000 ليرة. ما حدا اليوم يتدخلن على موظفينه لأنه بيفقدون. عم نفقد كفاءات كتيرة اليوم. الكفاءات المنيحة ما قادر بعد في عالم عم تقبض نص دولار ونص لبناني أو عم تقبض على دولار 4,000 أو 3,900 ليرة. ما حدا مرتاح. نحن اليوم في هجرة حوالي 400,000 عائلة لبنانية هاجرت وبالتالي ما في كفاءات بشو مشتغل. يعني بدنا نوصل لمرحلة صار المجتمع اللبناني عم بيوصل لمرحلة مجتمع كله كبار بالعمر ومسنين وهون المصيبة. وعم بحكي بمناطق جبلية مثل بقى عندهم تكلفة تدفئة بالشتاء غير اللي قاعد على الساحل. واليوم لما تطلع الحكومة اللبنانية بيطلع أي حدا رئيس حكومي أو بيقول أنا بدي أعطي 190 دولار للقاطنين على ارتفاع 700 متر. طيب اللي قاعدين بالساحل اللي نعرف مدينة طرابلس قدي فيها فقر ومدينة صيدا وضواحي بيروت قدي في فقر. لازم يكون في عدالة. لازم نوصل نحن نتساوى بمحبة بعضنا. وهيدا الكلام لازم يتطبق فعل مش قول. مش بس نحن بالإعلام نقول إنه نحن حنساند عمالنا. هني عم يسمعونا وعم يسمعوا كل التسجيلات وعم تنقل على السوشيال ميديا. ما انصرف ولا عامل ستريمة من المصانع الموجودة بالبقاع. عم نتحمل روم انه
صناع يعني كصناعيي البقاع يعني كيف يصمدون؟ شو هي تحدياتكم؟ شو هي المشاكل اللي بتواجهوها تحديدا يعني البقاع كجزء كبير من لبنان طبعاً واهم طبعاً. الصناعات موجودة فيه
الاكبر اكثر مشاكل موجودة عندنا. كرمال هيك نحن فعلنا تجمع الصناعي.
وانت دايما بتنتقد الاعلام انه ما بيضوي على الصناعة بالبقاع.
لا أنا ما بقول ما عم بيضوي على الصناعة. أنا بقول عم بيضوي على كل شيء شايم موجود بلبنان وبينقله لورا. يعني بفترة من الفترات الإعلاميين شوي
عم بحكي عن مواقف سابقة لإلك على السوشيال ميديا.
نعم هي هيدي ما عملها شير لمطرح أنه نحن عم نتذكر المحطات الإعلامية اللي عم بتضوي على المنتج اللبناني وتشجع العالم لتشتري اللبناني. لأنه نص البلد اللي نحن فيه حاليا بسبب اقتصاد ريعي يعتمد على شريته لتربيته بدون ما كان في ثقة بالمنتج المحلي. ما تنسي اليوم نزل الواردات تبعنا الاستيراد من 17 مليار إلى 11 مليار ويمكن بعدها بينزل لقدام شوي. نحن كنا نستورد بالسنة 3 مليار غذاء بوقت المصانع اللبنانية عم تصدر وموجودة بكبرى شبكات السوبر ماركت بالعالم والمطاعم اللبنانية وكله عنده ثقة بالمنتج اللبناني. كانت بشبكات السوبر ماركت بلبنان المنتجات اللبنانية منا ياخدي حقها وما قاعدة بمطرح. كمان سألتيني انه المشاكل اللي بيعانوا منها الصناعيين بالبقاع هي اول شيء التهريب والمعابر البرية الشرعية وغير الشرعية. وما ادراكي شو عم بيفوت شو عم يطلع من هيدي المعابر إضافة للمصانع غير مرخصة. بحب ضوي عبر إذاعة لبنان الحر على ضرورة مساندة الوزير جورج بوشكيان وزير الصناعة بمكافحة عمل المصانع غير المرخصة الموجودة بالبقاع واللي هي يتجاوز عددها 700 مصنع. هون نحن التحديات اللي عنا وهون نحن عم نقول المنتج اللبناني منتج مواصفاته عالية جدا. كل المصانع عندها شهادات آيزو وشهادات عالمية وفخر للبنان الصناعة وتحديدا الصناعات الغذائية. ونتمنى شوي خففوا بعض وسائل الإعلام هيك جلد للزيت. نحن عم نقول وفي بعض محطات للأسف يعني مش الوقت لننتقدهم بس انه اليوم مسؤولية التابعة عن فعل المطبوع مأجورين وعم يشتغلوا بأجرتهم. دايما عم نصور لبنان لبرا انه منه منيح. بالعكس تماما اليوم انت موجودي عم نتابع كل حلقاتك ومع كل ضيوفي عم تعطي قوة وعم تعطي صمود وعم تعطي قيمة أدد فاليو للمنتج اللبناني وللصناعة اللبنانية. وعم نشوف إذاعة لبنان الحر وغيرها من المحطات والمواقع الإلكترونية قدي عم يلعبوا دور إيجابي بهي الموضوع بالإضاءة على صناعة لبنانية. لأنه لا مستقبل للبنان بدون صناعة وبدون زراعة. وبالتالي نحن مننطر قطاع الخدمات ليصير موجود لنواكب بعضنا لنستمر للنهوض في لبنان واللي هو مؤكد. ونحن متفائلين انه لبنان سوف يعود لبنان اللي بنعرفه واللي بنحبه. مسألة وقت والأزمة ما رح تدوم، ما في شيء بيدوم.
بس يعني استاذ نقول هذه الأزمة تنسحب على كل المناطق الصناعية في لبنان، على كل التجمعات الصناعية في لبنان، في الجنوب، في الجبل، في الشمال، بكل المطارح. يعني هي المعاناة متشابهة، ولكن كيف يجب أن نصمد وكمان مثل ما قلت أنه ما يتاكل حق العامل وما نبخل عليه، لأنه رح يصير له فرصة بمطرح تاني ويفل. يعني كمان الصمود هو صمود مفروض يكون بكل لبنان، بكل القطاعات، صمود بالزراعة، صمود بالصناعة، صمود بالقطاع الاستشفائي، صمود بالقطاع الأكاديمي، لأن كل القطاعات بدأت تنهار مثل حجار الدومينو عم توقع ورا بعضها.
تريما عم بعد سعر الطيران من عنا من هون، هيدا الاقتصاد التركي من كبرى الاقتصاديات الموجودة بالمنطقة، عم بيعاني اليوم من تدهور للعملة الوطنية. العملة التركية شوفي قد ايه فقدت من قيمتها. بعدنا لهلأ كل ما بنحكي مع تجار بألمانيا من الموجودين هوني سواء أتراك أو غيرهم، بيقلك أنا منتج بلادي بالأول من خلال إذاعة لبنان الحر. أنا بدعي الاغتراب اللبناني إلى الاستمرار في دعم الصناعة اللبنانية، دعم الصناعة الوطنية، لأنه لو ما الاغتراب موجود وعم يساند الموجودين في لبنان كنا رحنا. نحن اليوم مشكلتنا الأساسية إنه فاقدين الثقة بوطننا، فاقدين الثقة بمنتجاتنا الوطنية، ويمكن مشينا استطرادا رح نفقد الثقة بربنا. أنا بدي أكد إنه التجمعات الصناعية الموجودة بالمناطق اللبنانية اليوم كلها عم تشتغل بكل قوتها للاستمرار والحفاظ على عدد العمال الموجودين عندها. أرباح ما في، أنا أكدت لك قبل شوي إنه أرباح مش موجودة، تنتفي الأرباح اليوم، بس كمان بدو يريحونا هني شوي، مش بكرة يطلع بدولار جمركي على سعر عالي. تعرفي الشحن، في عنا أزمة شحن عالمية، في عنا المواطن عم ينجلد من ميلتين، ميلة إنه انهيار سعر الليرة اللبنانية، ومن ميل غلية الشحن. يعني كان كونتينر ليجي من تايلاند على بيروت يكلف 2700 دولار أو 3000 دولار، اليوم حقه 14000 دولار. يعني عمليا طن الرز بتايلاند حقه أتشحنه من هونيك لهون. وبالتالي المواطن فقد قوته الشرائية، وهون منرجع لضمير الصناعي، وهون نحن عم نأكد بكل اللقاءات اللي عم نعملها بين الصناعيين وبين الوزارات وبين المدراء العامين بالدولة اللبنانية، اللي هن حقيقة مساندين ومتعاونين مع الصناعيين بحل حالة مشاكلهم. بعد الأخطاء اللي ارتكبها وزراء الصدفة اللي اجوا على الدولة اللبنانية وصرفوا 17 مليار، أو خليني يكون صادق بالرقم 15 مليار على دعم ما له عازي، استفاد منه فقط تجار الأزمات والمحسوبيات تبعهم. هيدا اللي نحنا مشكلتنا الكبيرة. بس بوعدك وبأكد لك انه نحنا مستمرين، وفي استثمارات جديدة عم تدرس تنبنى بالمنطقة. لما بشوف في 18 مصنع بمنطقة زحلي وجوارها عم يطلعوا جديد، نحنا ما رح نخاف، ما رح نسكر الأقسام، حنضلنا مستمرين، وان شاء الله منشوفك بخير ونرجع منراجع هيدا الحديث سوا.
طيب استاذ نقول اليوم بعد أزمة وقف عملية الاستيراد من لبنان، وقف صادراتكم أثرت كتير على القطاع الصناعي، وكان لها تداعيات جدا سلبية. كيف ممكن هون كمان تفتحوا لأسواق جديدة لحتى ما يصير في كساد للصناعات اللي بتصدر؟
هون نحن عم نروح على خطين. في شركات لبنانية، ما
يعني نحن بنعرف انه الصناعة اللبنانية خاصة الصناعات الغذائية صارت معروفة بشكل كتير كبير ومهم بالعالم العربي، وحتى ببلاد الاغتراب، مش بس بالعالم العربي، الأصناف اللبنانية موجودة على رفوف السوبر ماركت وين ما كان. عم نحكي عن صناعات الغذائية، أداي هيدا الشيء عمل رد فعل سلبي، وتحديدا إذا أنتوا عم تشتغلوا على أسواق جديدة بحب تحطنا بالأجواء.
نحن أكيد أنه عم نشتغل على أسواق جديدة مش على أسواق بديلة، لأنه لن نتخلى عن أسواقنا العربية. خلق أسواق جديدة وليس أسواق بديلة هو التارجت تبعنا. بالنسبة للمصانع اللي عندها شغل على الخليج ونحن منهم بمجموعة جاردينيا، عم ننتقل لنعمل يونت إنتاج بأرمينيا، غيرنا عم بيعمل بقبرص، غيرنا عم بيعمل بمصر، عم نعمل إنتاج لنغطي أسواق الخليج من معامل خارج لبنان، لأنه ليس بالوقت القريب اللي حتحلحل الأمور المقاطعة التجارية للمنتجات اللبنانية بالخليج، يبدو أنه طويل. وهني تم استبدال المنتجات اللبنانية بالمنتجات السورية وبالمنتجات الإسرائيلية، وهذا صار معروف حتى بالخضار وبالفاكهة كمان هذا الشيء موجود. الخضار الموجودة بالبقاع عم تنبعت على سوريا وعم تطلع بالشهادات منشأ سورية للخليج، عم بيدبروا حالهم قسم منهم. نحن قدام هالواقع ما لن نتخلى عن سوق الخليج، هيدا شيء تعبنا 30 سنة نخطط كمصانع لنشتغل، عم نعمل يونت انتاج خارج لبنان لهي الأسواق، بس معظم الصناعيين اللبنانيين كأنه كان قلبهم دليلهم عاملين احتياطات وموزعين تصديرهم إلى جميع أقطار العالم. يعني بتلاقي موجودين بأفريقيا، موجودين بأوروبا، موجودين بأستراليا وبكندا وبأمريكا. وبالتالي كل الصادرات اللبنانية إلى الخليج هي 212 مليون دولار. نحن بنستورد من السعودية حوالي 180 مليون دولار، يعني كل الصادرات دون المليار دولار إلى كل دول الخليج. وبالتالي فينا نحن نحافظ عليها كمصانع من خلال إنشاء وحدات إنتاج خارج الأراضي اللبنانية، وبالتالي لنستمر. بس كمان فينا نشتغل على خطوط جديدة. هلا عم نشتغل مع مؤسسات طعنة بالتصدير إلى الخارج، عم يقدمونا دراسات للدخول لأسواق جديدة وفرص الدخول جيدة جدا. كمان عم بيكون في تمويل للصناعيين بفايدة 6% للمعدات على 3 سنين أو للتشغيل على سنة من قبل مؤسسات مضمونة من الاتحاد الأوروبي. وبالتالي الحياة سوف تستمر في التريمة.
أستاذ نقولة بآخر سؤال.
نعم.
هل اليوم تتوقع أن نذهب إلى اقتصاد، يعني نغير شوي من أسواقنا ونتوجه إلى الشرق بعملية الهوية الاقتصادية، أم أنه لا نحن مش واضحة من الأساس شو هي هويتنا الاقتصادية؟
نعم، ليس بالسهولة دخول أسواق الشرق. نحن جربنا من 3 سنوات أو 4 سنوات بالتحديد، عملنا معرض وعملنا لقاء برعاية السفارة اللبنانية بموسكو، وعملنا دراسة لدخول الأسواق هوني، وبالأخير عم يطلبوا تسهيلات تجارية طويلة الأمد، شبكات السوبر ماركت الموجودة بموسكو، وعم يطلبوا كمان الدفع يكون بالروبل. بتركيا وافقوا معهم أنه يقبضوا بالعملة الوطنية، وأخذ المصرف المركزي التركي هالمصاري جمعهم عنده، وبالآخر بدلهم إياهم بليرة تركية. ونحن طرحناها على وزير الاقتصاد بالأيام كان رائد خوري، قلنا له هيك عاملين بتركيا، عم يقبضوا بالروبل، عم بيجمعوهم ببدلولهم إياهم المصرف المركزي بالليرة التركية، وعم بيشتروا فيهم قمح من موسكو. أعجبته الفكرة، وبتخيل بوقتها ما عاد الظروف سمحت أو تغيرت الحكومة، أسواق الشرق منا للصناعات اللبنانية لسبب كتير أساسي، هو تختلف الكالتشر تبع الاستعمال. يعني هني ما بيستعملوا ذات المواد اللي نحن مستعملها. لو رحتي على الكبيس عنه غير أصناف، لو رحتي على الزيوت ما بيهمه الطحينة، ما بيعرف شو يعني طحينة بروسيا، ما بيهمه زيت الزيتون عندهم عم يجيبه من إسبانيا أو من غير دول بكلفة أقل. يعني نحن اليوم سوقنا الكبير هو الانتشار اللبناني بالعالم، دياسبورا لهاي الأسواق اللي نحن بنركز عليها، واللي اعتمدنا بمجموعة جاردينيا هيدا تارجت لنا للوصول إلى كل المطاعم اللبنانية في العالم وتقريبا وصلنا الى 80% منهم. وبالتالي الذهاب الى الشرق ليس خيار جيد. عم بحكي تجاريا بامور السياسيه ما كثير بعرف، انا بعرف انه خيار منه كثير ناجح. وخلينا نلحق الانتشار اللبناني تبعنا. هاي نصيحتي لكل
السياسيين. انا بدي اتشكرك.
الله يخليك.
أنا بدي أتشكرك أستاذ نقولة أبو فيصل رئيس تجمع صناعي البقاع، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر. مستمعينا نتابع حوار بيروت، وينضم إلينا الآن رئيس الاتحاد العمالي العام دكتور بشارة الأسمر، رح منكون معه بهالوقفة ونتابع أكيد بعد موجز الأخبار معه. دكتور بشارة أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
يعطيكم ألف عافية، بحييك وبحيي ضيفك.
ونحن منحييك. زيادة الأجور إشكالية كتير كبيرة اليوم بين حاجة المواطن لإلى بعد غلاء المعيشة وارتفاع الدولار وصوله لل 24,000 وفزة ومع التضخم الحاصل وإضافة إلى تداعيات على الاقتصاد عن زيادة الأجور، كيف ممكن تنحل هذه الإشكالية على صعيد القطاع الخاص؟ على صعيد القطاع العام شفنا أوتيو زودة نص راتب، ماذا عن القطاع الخاص؟ وكيف الاتحاد العمالي العام بيقدر يحقق مطالب العمال؟
الحقيقة زيادة القطاع العام أتت نتيجة المفاوضات التي حصلت بين الاتحاد العمالي العام وبين رئيس الحكومة ووزير العمل ووزير المالية، وأدت لها النتيجة اللي منقدر نسميها نتيجة مرحلية قائمة على أعطاء نص شهر لمدة شهرين لا يزيد عن 3 ملايين ولا ينقص عن 1.5 مليون، وطبعا مع بدل النقل، وهالشيء بانتظار مرسوم ينظم حاليا وسيأخذ طريقه الى التنفيذ بالقريب العاجل. هلا بيبقى عنا انه القطاع الخاص،
القطاع الخاص كمان
عملنا زياده 65,000 وزياده على المنح المدرسيه، وامبارح وزير العمل وقع المراسله وبعثها على ديوان مجلس الوزراء حتى يصار الى اصدار مرسوم بهذا الإطار أسوة بما يحضر للقطاع العام. يبقى الحوار حول زيادة الحد الأدنى للأجور والنسب على السطور، وهون نسلك طريقين. الطريق المؤشر اللي هي لجنة المؤشر التي تأخذ وقتها بالدراسات، لأنه رفع الحد الأدنى للأجور بحاجة للدراسات خاصة بهذه المرحلة، الدولار متحرك.
ينضم إلينا الآن ونتابع الحوار مع الدكتور بشارة الأسمر. دكتور بشارة عم تسمعني؟
ايه عم بسمعك.
وصلنا لنقطة زيادة الحد الأدنى وزيادة على الشطور واللي بتاخد وقت بلجنة المؤشر.
نعم بتاخد وقت، طبعا مش لازم تاخد وقت طويل، إنما بهالواقع اللي نحن فيه أمام الدراسات يعني اللي عم بتصير معنا خبراء اقتصاديين وممثلين عن كل هيئات المجتمع، يعني مثل عن وزير المالية، طبعا هالأمور بتاخد وقت. ارتقينا انه يكون في نوع من مبلغ مقطوع شهري يعطى الى العمال في القطاع الخاص واللي بالغ عددهم المفروض يكون بال 500,000 أو 600,000 عامل، يعطى بشكل شهري الى حين انجاز رفع الحد الأدنى للأجور والشطور. يعني نمشي بخطين متوازيين، الخط الأول نبتدئ بإعطاء هذه المبالغ المقطوعة وبنفس الوقت منكفي دراسة، وطبعا بوجود الأحصاء المركزي وممثل عن السيدة مارال توتاليان. هون خلينا نكون واضحين، التأخر اللي حصل هو الاصطدام بواقع التصريح عن هذه المبالغ في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث طلب أرباب العمل أصحاب العمل أن لا يصرح عن هذه المبالغ التي ستعطى للعمال للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبالتالي لوزارة المالية كضريبة الدخل. تأخذ الأمور منحة تفاوضي أكثر وأكثر. دخل رئيس الحكومة على الخط، وزير العمل عم بيقوم بواجباته بالحوار بين الفرقاء. نحن كاتحاد عمالي عام نرفض رفضا باتا ان لا يصرح عن هذه المبالغ بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لانه نحن حاليا بنقول انه الصندوق الوطني والدولة عملت تمديد للمهل للاشتراكات والغرامات لا يدفع شيء يعني بالصندوق، نحرم الصندوق من الاشتراكات اثنين بالمبالغ التي ستدفع للعمال، ثلاثة لا نصرح أنا يعني راحت الاشتراكات وراحت تسويات نهاية خدمة للعمال بالقطاع الخاص. وهون عندنا كارثة اللي هي كارثة تدني مستوى التعويضات للعمال اللي كان يخرج 30 و40 و50 ألف دولار اللي هم بيوازوا 40-50 مليون ليرة صاروا بيوازوا 2000 دولار، يعني نحن أمام كارثة محتمة. هيدي الحوار بهالإطار حول تصريح عن هذه المبالغ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن ثم إلى وزارة المالية ومن ثم إعادة احتساب التعويض، وفي دراسات هون عم نشتغل عليها حتى يعاد احتساب التعويض على 3900 ليرة، هذه تأخذ وقتا. ونحن بنفس الوقت بنقول أنه الاتحاد العمالي العام بالتعاون مع نواب بمجلس النواب وعلى رأسهم إبراهيم عزار نحاول أن ننجز مشروع قانون يتعلق برفع قيمة التعويضات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معلنا نضيء شمعة بهالنفق المظلم. القطاع العام أنجزنا هذا العمل، سننجز أكثر بعد شهرين يعني بأول السنة مع إنجاز الموازنة، رح يكون في بنود تتعلق بدفعات شهرية متتابعة للقطاع العام وتشمل كل القطاع العام. وهم بالمناسبة يقول كمان نحن كاتحاد عمالي عام وجهنا رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء حول إعطاء العسكريين بدل مقطوع شهر شهري النقل يوازي 1.5 مليون ليرة، لأنه العسكر بهالفترة اللي نحن فيها مطلوب منه كبير ونحن لا نعطيه إلا القليل.
معاش العسكر شو بيوازي اليوم للأسف؟
لا يوازي شيء، وهيدا
ما بيقدر يشتغل بمحل تاني.
هيدي مع السلطة.
كل العالم تشتغل بمطرح ومطرحين وثلاث مطارح.
إذا في سبريما عمل.
يعني في شيء موجع بمعاشه للعسكري، موجع جدا. المشاهد اللي عم نشوفها مذلة. لا هاي مش الصورة اللي مفروضة أبدا.
لذلك نحن طبقنا بتعاطينا أن يكون العسكر مميز. نعم. وعملنا كتاب لدولة رئيس مجلس الوزراء، طبعا بلغت وزير الدفاع وقائد الجيش بهالشيء بالمطالبة اللي نحن كمان مصرين عليها كاتحاد عمالي عام. الأمور منا سهلة.
يعني هذه الصورة لازم مثل ما عم بتقول تضل الصورة اللي بمنظار القوة ننظر لها، ما نشوف إنه الناس بمطارح تاني يمكن عايشة أفضل بكتير
مزبوط.
من ما بيعيش بهالموظف بهالمؤسسة.
خليني أنا أكون واضح بس بطرح كاتحاد عمالي عام، كل هذه المعالجات هي معالجات آنية.
صحيح.
ستؤدي إلى بعض الأمور البسيطة إذا لم تعالج المواضيع الاقتصادية بصورة جدية. وهون في دعوة لاجتماعات متلاحقة للحكومة، نحن بظل حكومة مشلولة يعني مثل حكومة تصريف الأعمال، هذه كانوا يجتمعوا شوي، هون مش عم نجتمع مع شو شيء، ما عم نشوف شيء. وإذا اجتمعنا بنجتمع لرفع الدعم. إذا اجتمعنا بنرفع الدعم عن الدواء، بنرفع الدعم عن المزود، بنرفع الدعم عن
سياسات عشوائية. رفع الدعم أخذوا القرارات بس ما كانت جاهزة الأرض لحتى المواطن يتلقف هذه نعم. طب كيف قطعت كيف وافقوا على رفع الدعم؟ كيف تجرأوا يرفعوا الدعم عن الدواء وتخرج هذه اللائحة الجديدة للأسعار بوقت ما في بطاقة تمويلية؟ رفع الدعم عن البنزين نهائيا بوقت ما في خطة نقل مشترك محترمة بلبنان يقدر المواطن يدبر حاله فيها. عم نروح على قرارات
عشوائية
وما عم نشتغل بالمقابل
ونحن والمراقب
لحماية الإنسان.
والمراقب اللي بيطلع بلوك بيلاقي انه الاتحاد العمالي العام خلال سنه لورا نفذنا 5 اضرابات كان عنوانها عدم رفع الدعم الا بوجود خطط بديله. 5 اضرابات عملنا وما حدا ساند الاتحاد. انا بقول كلمه بس بوجهها للدكتور حسان دياب رئيس الحكومه السابق كمتحيه، لانه وعد انه بوقتي انا لن ارفع الدعم الا بوجود خطط بديله. فجأنا اليوم برفع الدعم عن كل الأمور بعدم
وجود خطط بديلة
خطط بديل جاهزه. وهم من هون نحن امبارح كان لنا من يومين اجتماع كمان مع وزير الشؤون الاجتماعيه، وهون كمان بقول انه الوزير نشيط وياخذ الامور بجديه مطلقه، وعم بيحاول يخرج هالبطاقات التمويليه، لانه عندنا ثلاث انواع من البطاقات. في بطاقه هلا فوريه للاسر الاكثر فقرا اللي عم يستفيد منها هلا تقريبا بحدود ال 50,000، سيرتفع هذا العدد الى 250,000. وفي البطاقتين بعد منها البطاقه التمويليه اللي اقرت بمجلس النواب بعمل. انما هذه الامور نرجع نقول اذا لم يكن هناك استقرار سياسي يعطي نوع من الاستقرار النقدي، كل امور لن تؤدي الى شيء. عبثا نحاول ان نصلح البناء. اليوم الدولار 24,000، بكره 25، نحن بظرف شهر طالعين 5,000. هذا نوع من الانهيار المطلق بظل غياب كل المسؤولين. وشوف انا مسؤول مثلا بيحكي عن الانتخابات، مسؤول بيحكي عن واقع اخر يتعلق بامور اخرى. الامور الاساسيه لا ارى من يعالجها او من يتحدث عنها حتى. ملتهيين بالاشور وبالمناكفات السياسيه اللي هي ترهق كاهن المواطن اكثر واكثر وتدفع المواطنين الى مزيد.
هم ملتهيين بهذه الامور والمواطن يخضع لكل سياساتهم وماشي مثل ما بيمشي التران على السكة. وبالوقت اللي ما عندنا تران نحن بلبنان، بس نحن ماشيين على السكة وما عم نوقف ولا بمطرح ولا عم نقول لا ولا عم نعرقل هالسكة. أين الاتحاد العمال العام اليوم مع المواطنين والعمال دكتور بشارة، غير الجهود اللي عم تعملها لرفع زيادة الأجور؟ لكن وين؟ بس أنا بعرف، بس اتركني بس اسأل، لأنه في شيء كتير عالق وكتار بيقولوا لي وين الشعب ساكت، وين النقابات ساكتة، لي كنا إذا طلعت الربطة فوق 1,005 منكسر الدنيا. اليوم الربطة الخبزة 8,000، 300,000 تنكة البنزين، 300,000 تنك، 300,000 جرة الغاز، هيدي بلا ما توصل يعني اللي بيوصلها 350,000. في ناس قاعدين بالجبال بالحرمات عم يتغطوا ما قادرين يشتروا مزود. طيب نحن وين؟ الاتحاد العمالي العام اللي لازم يكسر الأرض وين؟
خليني قلك
بالحضور بالطرقات بكل لبنان.
ذكرت انه انا التحركات الوحيدة اللي شفناها على الأرض خلال سنة كانت تحركات الاتحاد العمالي العام. هلأ إذا بتطلع على الأرض ما تلاقي إلا الاتحاد العمالي العام. امبارح نحن متنقلين مع ثلاث أنواع من البشر المرهقين، من وزارة لوزارة، من اعتصام لاعتصام، عم نكون كل الوقت بالشارع. يعني برقبنا مبارح من الكهرباء لوزارة الشؤون الاجتماعية لوزارة التربية، ونحن أمام سلطة خلينا نقول إجرائية غائبة. يعني الشعب وقت بده يتحرك،
بس نحن مش عم نخوفها، بس نحن كشعب مش عم نخوفها.
ولو خوفي
يعني رئيس بشارة، الشعب نحن الشعب العمال والاتحاد كل هول ما عم بخوف السلطة، قبلانين وماشيين مثل ما التران بيمشي على السكة.
انا خايف اني قلك انه هذه السلطة، يعني هي هاي الدولة العميقة متحكمة بكل المفاصل، متحكمة كمان بالشعب. هذا الانقسام العمودي والأفقي الذي نراه، هذا الانقسام الطائفي البغيض اللي عم نعيشه، اللي عم بيخلي الشعب شعوب، وهذا واقع أنا بحكيه صراحة ولازم نحكي. الشعب صار شعوب، هذه الشعوب تأتمر بأمر زعمائها حتى لو أدى بها الأمر إلى الموت. وشعورها بالحياة كمان بيقول أنه نكاد نفقد شعورنا بالحياة، وهذا شيء ملفت بالنظر طبعا، وكنا نعاني منه وقت نزعي نحن للإضراب. كنت أنا قبل بشهر أقعد هاي الإضراب، علما أنه لازم لا يهيأ، لازم بس ندعي تنزل الناس. الناس دايما عندها مشكلة، هي مشكلة عدم القدرة على التعبير عن الرأي بظل هذا الانقسام العمودي والأفقي الذي يعيشه المجتمع اللبناني ويكاد يؤثر على كل شيء. إذا ابتديت أنا من الحدود ست ريمة، من خط هوفمان، من مقاربتنا للعداء مع دولة إسرائيل، إذا جينا للخطة الاقتصادية، إذا جينا لاستخراج النفط، إذا رحنا للسدود، إذا رحنا للمياه، إذا رحنا لخطة الكهرباء، دليني في خطة بلبنان موضوعة وفي توافق عليها، إلا ما بتتعطل بالمناكفات السياسية. ساعتها نحن أمام واقع مهم جدا، يجب أن نعزز أولا الانتماء الوطني الذي يؤدي إلى قيام سلطة إجرائية نقدر نتوجه إلى. أنا عم داوي، أنا عم بعمل رياكسيون على الأكسيون، يعني أنا الفعل عم بعمل ردة فعل لا أقدر أعالج الموضوع، بينما أنا المطلوب مني أني أعالج الفعل الواقع على الاقتصاد السيء. أنا بدي أقول لك أنه صارنا نحن بحدود السنتين مش قدرانين نخاطب صندوق النقد الدولي، وأول ما خطبنا لصندوق النقد الدولي خطبنا بخطابين مختلفين، هذه مشكلة الاتحاد العمالي العام، خطبنا بأرقام مختلفة، هذه مشكلة الاتحاد العمالي العام. نهبت الأموال وهربت الأموال وضاعت أموال الناس والمودعين، جنى عمر الناس والمغتربين والعاملين وضاعت كلها، لا حسيب ولا رقيب. نحن بحاجة للدولة اليوم. أنا عم بتعامل
بس الدولة غايبة، بس الدولة غايبة، وإيش الحكومة والحكومة غايبة. لما بيكون شعب، لما بيكون شعب هالقد قادر يعلي الصوت بيرعب الدولة، بس لا ما نكون الشعب ساكت وقبلان.
للأسف مقسم ويتبع الزعماء والطوائف بطريقة عمياء.
بس الشعب كمان عنده نقابات، بس الشعب عنده اتحاد عمالي عام. ليش مش انت بتكون الزعيم بوجه الزعماء التانين للسلطة؟
تتحرك النقابات بأكتر من اللازم. قلت لك سميت لك قليلي دليني من سنة لليوم من عمل 5 إضرابات بالشارع، كل إضراب كان يجابه بقوة السلطة، مش نحن نكون إضرابات للسلطة، قوة السلطة جابهنا نحن وتمنعنا من تنفيذ الإضراب أو تحارب الإضراب.
طب لوين ممكن نوصل؟ لوين ممكن نوصل دولار 24,000 وفز اليوم؟
إذا أنا بدي أقول، إذا بدي
ومتين.
أقول يا ستريما
طيب. نحن عم تحكمنا رحين على انفجار اجتماعي، رحين على انفجار اجتماعي، نحن بنص نحن بأوله رحين على انفجار أكبر من هيك.
نحن رايحين على فوضى، رايحين على مزيد من السرقات، مزيد من الجرائم، مزيد من القتل. إيه ونحن حذرنا منها، حذرنا منها وقلنا سياسة الموت أو الموت. أنا مبارح من شي جمعة قال نحن أو الموت مخيرين بين الموت والموت، والشباب نحو الهجرة.
نعم.
وعدم الزواج، معش حدا فيه يتزوج، معش حدا فيه ينجب، معش حدا فيه يشتري حليب، معش حدا فيه يشتري حباب.
عم بيبيعوا الكوش بالقطعة.
هذه طبعا مسؤولية الاتحاد العمالي العام، بس مسؤولية كمان كل الشعب اللبناني، ومسؤولية المسؤولين عن هالشعب اللبناني، مسؤولين كيف بينرفع الدعم عن الدواء هيك بصورة تجائية.
نعم طيب. وين شفنا رفع الدعم وقطع ومرقت وصرخت ناس وبكت ببيوتها، بس وحكيت سوشيال ميديا ما بتعمل شيء السوشيال ميديا.
نعم.
على الأرض ما شفنا حدا. وين الساحات؟ وين الساحات؟ وين الساحات كرمال واتساب؟ صارت ثورة 17 تشرين، بس هلأ الدواء أكتر من معاش، أكتر من حد الأدنى، في أدوية حقها أكتر من الحد الأدنى. وين الناس؟
أنا بضم صوتي لصوتك وبدعي أنه الناس تتضامن مع الاتحاد العمالي العام بأي موقف بتاخده، بعيدا عن السياسة وبعيدا عن ما يمارس من قهر على هالناس ومن ظلم.
نعم.
ومن استدراج إلى التبعية، ساعتها نحن بنقدر نوصل. لأنه
عم بيتم ممارسة الضغوطات عليك دكتور بشارة؟
علي أنا ما يعني ما
تتلقى تليفونات وضغوطات إنه بدك تخفف علينا شوي، بدك تروق علينا يا ريس بشارة؟
طبيعي
تتلقى من السلطة
بأحد الجلسات القريبة.
وانت بتقبل منهم؟ انت بتقبل منهم
بأحد الجلسات اللي كانت عم تقعد قريبا واللي مطروح فيها تحسين أمور الناس، شخصين من هالموجودين بالجلسات قالوا شيلوا بشارة أسمر تمشي هذه اللجان. أنا بطبعي أنا كنت مقاوم من وقت ما كنت بمرفق بيروت، أنجز 7 قود عمل جماعي، والمرفق اللي هو دائما بيكون بأرض توتر المرافق بالعالم كان يتمتع بهدوء اجتماعي واقتصادي ملفت. لذلك أنا بقول أنه الشعب هو من يتعرض للضغوطات، ودائما المزيد من الفقر بيولد مزيد من الانحلال. لذلك مطلوب مجابهة هذا الواقع بتضافر الجهود هيئات المجتمع المدني. كل اللي ذكرتيهم أنا بحييك على اللي ذكرتي، وذكرتي بالأسماء وبقول وين هني هالناس. أنا منفتح على الحوار مع كل هؤلاء الناس، بس أنا كمان جزء من هذا المجتمع.
وين المجتمع المدني برأيك؟ وين المجتمع المدني؟ وين اللي بس الانتليجنسيا مجموعين ليفكروا كيف بدهم يخوضوا انتخابات وتركين الناس تتخبط بالتضخم وغلى المعيشة والذل والتعتير؟ وين المجتمع المدني اليوم؟
أنا بدي أقول لك أين هذه الثورة المجيدة اللي كلنا حلمنا فيها إن توصلنا على بر الأمان، الثورة اللي قامت واللي هي وليدة تعب وقهر هذا الشعب وعذابه، وكان الثورة محققة إلى أقصى حدود. هلا أنا اللي بتأمله إنه إن شاء الله الانتخابات النيابية
إذا صارت
مقبلة تفرز مجموعة من الناس اللي قادرين يعالجوا هذه الأزمات.
بدي أختم معك بزيادة الحد الأدنى. قد ايه لازم يكون هيك تقديريا بعد ما بتخلص من محطة البنزين، بتمرق على الصيدلية، بتقطع على السوبر ماركت، بتفوت على بيتك انت بشارة الأسمر، قد ايه لازم يكون الحد الأدنى؟
نحن عملنا دراسات،
خلينا نحكي دراسات بالواقع، مش شو بتقدر تدفع الدولة أو القطاع الخاص.
نحن عملنا دراسات، كان الدولار بحدود 19,000 بين 18 و 19، وكان لم يرفع الدعم عن المشتقات النفطية ولم يرفع الدعم عن الدواء، وتوصلنا لرقم منطقي ودراساتنا كلها موجودة هو بحدود 7 ملايين ليرة. اليوم نحن يمكن بحاجة ل10 ملايين ليرة، ونحن بحاجة كمان مثل ما ذكرت لي لبطاقة
يعني 10 ملايين ولا تكفي بالحد الأدنى، فكيف مليون و800 ألف ومليونين؟
ذكرنا كمان حتى من جملة ما كنا عم نتداول نحن والوزير غجر بوقتها، إنما الأمور عم تسبقنا ببطاقة للمحروقات على غرار ما يجري بدول من الجوار، وكنا عم نتداول كمان مع الوزير حسن وزير الصحة السابق ببطاقة استشفائية، لأنه كنا نستشعر الخطأ ونستشعر هذا الواقع اللي نحن وصلنا له اليوم. لذلك نحن بحاجة أول شيء لتجتمع الحكومة. تجتمع الحكومة أول شغلة بطريق المعالجة، تجتمع كل يوم، لأنه نحن بحاجة لخطة عمل دائمة، بحاجة لتحرك دائم ليلا نهار، وهذا ما لا نراه.
أنا بدي أتشكرك جزيل الشكر رئيس الاتحاد العمالي العام دكتور بشارة الأسمر.
أهلا وسهلا فيك. تحية للدكتور فؤاد الصديق،
ورح ينضم لنا أكيد دكتور فؤاد زمكحول. بشكرك. ونتابع في حوار بيروت حول زيادة الأجور بين التضخم وغلاء المعيشة والتداعيات على الاقتصاد مع ضيفي رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين بالعالم دكتور فؤاد زمكحول الذي ينضم إلينا. أهلا وسهلا فيك دكتور زمكحول.
أهلا وسهلا فيك يا ست ريما، بحييك وبحيي كل المستمعين.
هلا فيك على هوا لبنان الحر. هلا فيك دكتور فؤاد. زيادة الأجور حق مشروع لكل مواطن، لهالزيادة يمكن ينتعش المواطن بالمعاش، يقدر يعني يشتري المتطلبات الأساسية، ولكن ماذا عن التداعيات على الاقتصاد في حال كانت الزودة محسوبة على قياس التضخم اللي صار اليوم عنا مع هبوط العملة وخسارة قيمتها حوالي 90%؟ أي تداعيات على الاقتصاد في حال الزيادة المحقة؟
ستريما، أنا قبل ما جاوبك على السؤال حبيب روح من جذور المشكلة وننتبه كثير ما نكون عم نروح على قرارات عشوائية ليس مدروسة، ونفس الوقت نكون نحن عويد ما نكون عم نساعد أو ننعش المواطنين أو الاقتصاد، منكون بمعنى تاني عم نغيرهم. أول شيء موضوع زيادة الأجور، ما بظن أنه موضوع بيقدر يتناقش، ما بيقدر يتناقش بالفكرة أنه اليوم وقت عندي اللبنانيين خسروا 85 لبال 90% من القدرة الشرائية، وتخسروا 90% من مدخرات إذا كان في مدخرات من قيمتهم، وبنفس الوقت كلفة المعيشة زادت 10 أضعاف يعني عم نحكي تقريبا أكثر من 1000% وليس 100%. فأكيد وقت منحط فقط هالأرقام قدامنا منقول أنه ولا ممكن نكون نحن بعدنا عم نحكي أو نتناقش عن موضوع زودة الأجور وغيرها. وهذا الموضوع ما فينا أبدا حتى نرجع نحطه مثل ما غير مواضيع وتكين موضوع زيادة الأجور. لكن هذا اليوم الواقع موجود، الواقع هنيك، لكن الحل هو نقدر نحكي بالحلول الاقتصادية الواقعية لنقدر نحل الأزمة. اليوم بالنهاية شو المطلوب؟ نحن اللي منطلب بزيادة الأجور هو إعادة شبه، عم بقول شبه قدرة شرائية لكل اللبنانيين من كل الفئات بكل المناطق، وخاصة عقول تقريبا شبه تحسين نسبة العيش. يعني هذا اليوم الهدف الواضح، ونحن ما حدا بيقدر يختلف على الهدف. آخر نهار بدنا ننتبه جدا أنه اليوم رفع الأجور لحاله من عمل هيك من قطف من شجرة لحاله نعمل لسوء الحظ ما رح يحل أبدا قصة من هالأزمتين. ليه؟ لأنه لازم نحن نكون كثير عم ننتبه بطريقة كثير كبيرة أنه نعم. اليوم زيادة الأجور يعني خاصة زيادة ضخ سيولة بالليرة اللبناني، زيادة ضخ سيولة بالليرة اللبناني يعني ينطبع بع أكثر ليرة لبناني بالسوق. وقتا يكون في أكثر ليرة لبناني وضخ سيولة بالعملة الوطنية لسوء الحظ بتكون عم نخسر قيمتها قبل حتى ما توصل على جيوب المستفيدين المباشرين. يعني بدنا ننتبه أنه هيدي اليوم اقتصاد، زيادة الكتلة النقدية تضرب النقد وبتضرب مباشرة قيمة النقد. نفس الوقت بدنا كمان نكون واقعيين، اليوم وقتها في مباشرة زودة معاشات مباشرة كل الأسعار بيرتفعوا، لأنه الكلفة التشغيلية لأي مصنع أو أي تجارة أو غيرها بترتفع. فمباشرة حتى قبل ما يكون في مباشرة تنفيذ زيادة الأجور كل الأسعار، عم بحكي غير موضوع سعر الصرف، بنرفعه لأنه الكلفة التشغيلية لأي مصنع وغيره بده يرتفع. فأنا اللي بدنا نتخوف فيه وننتبه كثير أنه اليوم إذا بس فقط رفعنا الأجور مهما كان الرقم، وبرجع أقول مهما كان الرقم، وبرجع بدي شدد لتكون كثير واضح، رفع الأجور هو حق مكتسب لازم يصير. ما فينا نحن نتباحث على رفع الأجور وقتا نحن كانت تنكة البنزين حقها 30,000 واليوم صارت حقها 350,000. ما فينا نتباحث برفع الأجور وقتا ربطة الخبز كانت حقها 1,000 ليرة واليوم تعدت 10,000 ليرة. فبس بدنا ننتبه أنه رفع الأجور فقط ما يكون معه في استراتيجية عم تتابع على المدى القصير متوسط والبعيد، وعم تنتبه على الكتلة النقدية، على ارتفاع الأسعار، على طريقة الصرف، منكون لسوء الحظ عم نحفر بعد أكثر الأزمة، ومنكون نحن متجهين على رفع بعد أكثر سعر الصرف. وهيدا اللي عم ننتبه له. إذا اليوم فقط نحن اليوم عم نعطي زيادة معاش مباشر، وبنفس الوقت عم نروح وعم نصرف لشراء الدولار، وخاصة نروح على سوق سوداء، منكون نحن عم نعطي باليد وعم نعطي أضعاف باليد الثانية. وهول التداعيات الاقتصادية مش فقط بلبنان، هول التداعيات موجودة في العالم. وبدنا ننتبه على الشغله. بعتذر ستريم عم طول، بس بحب كمان كل المستمعين.
لا بالعكس، نحن بدنا توضيح الحلقه لنعطيها حقها،
نكون واقعيين لنعرف شو بيصير. ولسوء الحظ بكل البلدان العالم وقت بيبلش ينحكى برفع الاجور، ببلش ينرفع سعر الصرف وينعرف الاسعار قبل ما توصل رفع الاجور، لانه نعرف رفع الاجور بده يروح بقانون وأنه يمرق من مجلس الوزراء المشلول وغيره. فشو بيصير؟ بيصير قبل ما توصل الزيادة مباشرة بيصير في تضخم بعد أكثر، ما يسمى بالآيفر إنفليشن، يعني التضخم الكبير جدا. وهيدا اللي عم نعيشه نحن بلبنان قبل رفع الأجور. فبدنا ننتبه أنه رفع الأجور فقط إذا عمل هيك لحاله فقط لأسباب رح نسميهم شبه اجتماعية أو انتخابية أو شعبوية، منكون بالعكس نحن عم نحفر الجور أكثر وعم نزيح من الهدف الأساسي، هو تحسين نسبة العيش وتحسين الكرامة اللبنانيين. رح تقولي لي شو الحل؟ لأنه عم بحكي بالمشاكل. لسوء الحظ الحل مؤلم.
شو هو الحل بلبنان؟ أي حل؟
بدي بلش أعطيكي شبه حل. اليوم الحل المباشر ما بيصير هيك بكلمة بكلمتين، وهلي عم يسمعوني بيعرفوا أنه أنا واقع. اليوم نحن إذا رفعنا الأجور فقط بالليرة اللبنانية قيمتهم راحت، لأنه رفع الأجور وتبلشنا ينحكى فيه كان تقريبا سعر الصرف 18,000 ليرة، اليوم سعر الصرف ليه مثل 25,000. فاليوم إذا رفعت الأجور، بدأت مثل بسيط، الحد الأدنى بدل ما يكون 800,000 صار اليوم أبعتي مثل بسيط 2.5 مليون. طب اليوم 1.5 مليون تسوى تقريبا $100 حقيقي، $100 ما بيخلوا أي،
بينما كان الحد الأدنى أكتر من هيك.
هاي اللي عم بقولها ستنا، يعني بدنا ننتبه كتير انه اليوم اذا نحن فقط رفعنا الاجور بالليره اللبناني بيقدر نهار توصل هالزياده بنصير نحن تفقد متى بعد 48 ساعه. أنا اللي بقوله على كل حال لقطاع الخاص، وهيدي بركي كيف بدي أقول لك شبه الحل، هو يتحولوا الأجور إلى دولار الأمريكي. ليش؟ لأنه نحن اليوم سوقنا وبين سوقنا واقتصادنا مدولر بامتياز، هيدا واضح. اليوم إذا شخص راح يغير فريمات سيارته بده يدفع بالدولار، إذا شخص إذا يضبط شيء ببيته، جيب كهربجي، عايش كهربجي بيقول بدي زيارتي 10 دولار لأنه أنا بدي أروح ببنزين، وكله عم بيكون بالدولار. شئنا وبين سوقنا صار مدولر، سوقنا صار مدولر ومحكوم، بسوق سوداء منا عارفين مين وراها، ولا ممكن نحن نكون عم نبلش نحكي باستقرار وقت عندي 7 اسرار صرف. وبقول لك 7 بدي اسميهم لما اكون عم بحكي حكي بالفارغ. عندي اول سوق ب 1515 المنصه الرسميه مصرف لبنان، عندي اليوم على ال 151 بنصرف على 3900 بالبنك، عندي ال 158 تعميم 158 على عم نحكي على 12000، عندي منصة صيرفة، عندي سوق السوداء، عندي سوق الشاكل الدولار، عندي سوق الشاكل اللبناني، عندي 7 منصات اليوم. أنا اليوم ب7 منصات وعم زيد معاشي، عم بضرب مباشرة أي زودة بالليغة اللبناني. أنا اليوم بقول النقطة الأولى هو توحيد المنصة، ما راح أقول تثبيت لأنه هيدا اللي بيقول تثبيت بيعرف أنه ولا ممكن تصير وقت ما عاد عنا كتلة بالعمليات الأجنبية. أول واحدة لازم يكون عنا منصة واحدة رسمية، تقول ولا هيدا السعر. نحن اليوم عم نقال انه السعر 25000، طب مين قال 25000؟ المنصات اللي على التليفون مين وراهم؟ مين بينفذهم؟ مين بياكد انه مزبوط؟ طب مش حرام ما نكون نحن بلد ما عاد منصه واحده رسميه تحت مراقبه رسميه من مصرف المركزي ومن السياسي ومن مجلس الوزراء، بتقول هيدي المنصه الرسميه الوحيده بتقول هذا سعر الصرف. هيدي النقطة الأولى. النقطة الثانية ما نتخبى وراء إصبعنا، اقتصادنا عاد مدولر بامتياز. طب أنا إذا بدي أعطي فقط زودة معاشات بالليرة اللبناني رح تتبخر بعد ساعتين، هيدا نتحول إلى معاشات بالدولار الأمريكي حتى لو متدنية، على القليل الأجير عم ياخد هالدولار وبيعرف إنه هاي قيمته فيه، بيعرف إنه إذا صرفهم هو ما خسر شيء. بس ما روح بقرارات عشوائية ونقول بزودة معاش وبدي سميها،
بس شو صعوبة تنفيذ هيك اقتراح؟
ستنا بالنهاية هيدا بيكون عندنا سلطة تنفيذية.
نعم.
اليوم كاقتصاديين نعطي الأفكار،
عم بتقول إنه بالدولار
أنا
لأنه ليبقى على قيمته 100%، معك حق، لأنه بعد بكرة بيتغير قيمة الحد الأدنى
واقعيا، وأنت بتعرفي وعم بقولها بأسف لأنه نحن كنا المناضلين للليرة اللبناني وما زلنا، وبرجع بقول مهمة. طب آخر نهار بدي اللبناني يعيش. طب إذا اليوم بس بدي لك شغلي، إذا بلشنا رسميا نصير اقتصاد مدولر، عم بحكي رسميا، طب بده يرجع في دولار بين إيدين العالم، وقت يرجع دولار بين إيدين العالم هالدولارات رح يفوتوا على قطاع المصرفي، وقت يفوتوا على قطاع المصرفي اول شيء رح يكون في اقل طلب على السوق السوداء، مباشره رح ينزل الدولار لانه عايصير فيه بين عرض وطلب. انا كل ما خفيت الدولار من السوق وكل ما انا زدت العرض، يعني كل ما كبيت ليره لبنانيه بالسوق، سوق السوداء رح تقوى.
نعم.
يعني الدولار رح يصير 25 و30 و40 و50 ومع
وين المشكل اصلا؟ يعني اذا بيصير الحد الادنى او الاجور هي مدولره، ليه ما كان اقتصادنا مدولر؟ ليه ما كان في عنا 75% بالبنوك هي قيمة اقتصادنا مدولرة مش ليرة لبنانية مع كل الفوائد العالية اللي عطوها والإغراءات للعالم؟ ليه فواتيرنا شو مندفعها مش دولار؟
هيدا اللي
كل شيء دولار بهالبلد كان إلا بس المعاشات من الدولة اللبنانية بالليرة اللبنانية.
ستنا هاي اللي عم بقوله بالحقيقة، وبدي ذكر وبدي حيي قائد الجيش اللي راح على الولايات المتحدة، راح أكيد ليطلب دعم، أكيد مادي ومعنوي.
تحيي لكل هالمؤسسة اللي بعدها مؤسسة وطنية صامدة.
نفس الوقت طالب كمان بقسم من الدعم المالي ليقدروا يدفعوا للجيش اللبناني قسم من الدولار بالمعاشيتهم ليعيشوا. منه سر عم خبر اليوم واقع يعني انكتب بالجرائد.
أكيد.
اليوم نرجع
معروفة.
انه بدنا ننتبه، ما بدنا نيجي فقط عم ناخذ قرارات وانا سميتهم عشوائيه، عفوا حتى منا بقى ابره مورفين، لانه شو ما عطيت الزياده اليوم، شو ما عملتي من جهه عم تضربي اكثر لانه عم بتروحي قيمه الليره، لانه عفوا ستنا من وين رح يجيبوا هالليره اللبنانيه ليدفعوها؟ قلت لهم بلش القطاع العام رح ينطبع ليره او رح يضخ سيوله، وقت بتطبع ليره بتطبع سيوله عم تروحي قيمتها، يعني عم تعطيه بيد مليون او اثنين او ثلاثه او خمسه بطل له قيمتهم، ونفس النهار عم بتضرب قيمتها بعد 24 ساعة. فخلينا نتفق على شغلة، زيادة الكد النقدية بالأزمة تعمل وبرجع بسميها ما يسمى هايبر انفليشن، يعني التضخيم التضخم المزمن. هيدي اليوم ما لازم نفوت فيها ومنصير نحن فقط عم نتبع عملة. هيدا نقول أول شيء ورجع بشدد النقطة الأولى، توحيد سعر الصرف تحت منصة رسمية واحدة بكفي، بقى نفتح التليفون وهالأبليكيشن ما بعرف من وين جاي، وحتى عندي شك إذا من لبنان أو من غير لبنان، وأنا اقتصادي ما رح فوت بأي إثبات غيره، بس برجع بقولك عندي شك كثير كبير بهالمنصات. يعني كيف ثائبت بيطلع وبينزل دولار سبت وأحد، يعني وقت نيويورك ولندن مسكرة نحن السوق السوداء فاتحة بلبنان، يعني معلش نحن اللبنانيين ما بيضحك علينا بهالطريقة. بكفي بقى نكون نحن بمنصات، تكون في منصة واحدة رسمية، وبرجع بقول ونحن عارفين انه سعر الصرف رح يكون عائم، عارفين انه سعر الصرف ما رح يكون ثابت لانه واضح ما عاد في بقى عملات أجنبية لا يوقفوها. نقطة تانية برجع بقول لك هيك لنشتغل بطريقة واضحة، عنا اليوم وزراء اختصاصيين، عنا نائب رئيس حكومة اللي هو رئيس الإقليمي السابق لصندوق النقد الدولي بيعرف شو الإصلاحات الموجودة، نفذهم بعيد بلدين ولازم نحن نكون وراء لا تنفيذ الإصلاحات، عنا وزير مال اللي كان المدير التنفيذي لمصرف لبنان وبيعرف كل التفاصيل، عنده الأرقام، فقط هالفريق لحاله إذا اتجه على صندوق النقد الدولي مع مشروع إصلاحي ستنا صدقيني إذا في إرادة حقيقية بتنفذ تقريبا بـ30 يوم. بس لكن أنا صرت مقتنع وهيدا بتأسف أقوله أنه اليوم في مستفيدين بهالنزيف، في مستفيدين بهالنزيف اللبناني، في مستفيدين بالنزيف الاقتصاد، لأنه مش معقول يكون شخص عقلاني وعنده عقليته يشوف شعبه عم يموت وعم ينزف ليل نهار وعم بيتفرج. ستنا من سنتين لليوم، معلش أنا أنت بتعرف وعم بحكي من كل قلبي، من سنتين لليوم واجه لبنان أصعب أزمة اقتصادية اجتماعية مش بتاريخ لبنان، كنا نقول بتاريخ العالم. طيب ما اتخذ إجراء واحد، ما اتخذ قرار واحد، يعني شيء ما بيتصدق. يعني إذا المنصة هل اتفقت هل مولة من مصرف لبنان البطاقة التمويلية، هل أنا شخصيا كان عندي شك فيها لأنه كنت خايف ما تكون بطاقة تمويلية وانتخابية، تأكدنا أنه هيدي بطاقة تمويلها من البنك الدولي وفيت بالمنصة الرسمية. طب هل ممكن أنه بعد بسنة بعد هالبطاقة ما توزعت وهي ممولة وخاصة من البنك الدولي؟ يعني في إرادة حقيقية.
وحتى الوزير السابق للشؤون الاجتماعية قبل ما يغادر آخر يوم عقد مؤتمر صحفي وأعلن أنها هي جاهزة.
ستنا جاهزة، وأنا عم خبرك من مرصد بنك الدولي من تمويله ومن تنفيذه ومن تحقيق المركز وغيره أنه عشوه. طب عندي شعب عم بينزف وبعدنا عم بلهي إذا أنا عطيتك 1000 أو 2000 أو 3 وعارف أنه عم تتبخر، مشان هيك أنا حبيت برجع بقول وبدي لخص.
طب شو اللي أخر قبل التلخيص الأخير ولما أختم معك، شو الأسباب اللي أخرت صدورها؟ هل هي بالفعل الداتا؟ هل هي أنه كتار من الناس حطوا أسماءهم هني منهم بعازلة إلا؟ هل هي ناطرين تصير الانتخابات وتكون بطاقة انتخابية ليقدروا يحصدوا فيها أصوات؟ في كتير أسباب
ستنا، كل الأسباب هلي
أو التحصص،
كل الأسباب هلي قلتون ممكنة، بس كل هالأسباب ما بيوزوا قدام شعب عم ينزف. حتى لو بدي أقول لك أنه بطاقة انتخابية وحتى لو بدي أقول لك أنه في ناس حطوا أسماءهم، معلش بزيد المراقبة وبقدر بالحق، لكن ما بخلي الشعب اللبناني 90% يدفع ثمنها. نحن اليوم اذا بقول لك انه نحن في سرقات بلبنان، يعني بنقعد ببيوتنا بنقفل على حالنا او بنقدر ننتبه على حالنا، اذا في اجرام ببلد معين يعني خلص صار الكل صار مجرمين، صار كل اللبنانيين بيدفعوا ثمنها. حتى لو بدي ارجع على موضوع اللي زادت المعاشات، بدنا ننتبه ستنا، اذا زادت المعاشات انا بلشت اقول وشددت انه قسم كبير منا لما اقول كل هالزيادة تبخرت لانه حيكون في وراها تضخم. طب نفس الوقت هالزيادة لمين رح تطال؟ كم شخص رح تطال؟ قلت لك لانه مين بعد عنده وظيفة او مين بعد عم بيقبض معاش؟ عم تكون كثير متفائلين، وبدي اقول لك انه في تقريبا مليون لبناني بين قطاع عام وخاص بياخذ معاش، وانا برايي الارقام متدنية اكثر، بس بدي اكون متفائل اقول لك في مليون كثير منيح. اعتبري مليون استفادوا من زودة معاش، وانا برهنت بالارقام انه لسوء الحظ ما رح يستفيدوا مباشره. عيدفع ثمنها 6 مليون لبناني، عندي 5 مليون غيرهم متقاعدين متعاقدين مهن حره، مزبوط او لا؟ هول بالنهايه ما يكون عندهم زياده لانه هول بيشتغلوا يوميا او بيشتغلوا بطريقه غير شرعيه او واضحه لانه مجبورين يعيشوا، وعيدفعوا ثمن التضخم. يعني بدنا ننتبه جدا انه نحن بعد عندي اليوم نحن بطاله عم تزداد فوق 40% من القوى العاملة. فبرجع بقلك بدنا ننتبه، وبدي شدد وبدي اختم احسن ما يكون حدا هلا فات وما سمعني مزبوط. انا اول شخص عم طالب بزيادة، وزيادة محققة ولا فينا نوقف بوجهها، بس زيادة لحالة بلا برنامج متكامل متضامن بيجي من السلطة التنفيذية مع دعم على المدى القصير متوسط والبعيد هيك لحالة عشوائية رح تكون فقط لتريح شوي الجو الاجتماعي، وبعد أقل من أسابيع رح تتبخر هالزيادة. أنا بقول أنا مني ضد يكون في عندي سوق مدولر، لأنه هيدي الحقيقة لبنان، حتى لو ضد عقلنا وضد أنعتنا محكمين نروح رسميا على سوق مدولر. تفضل روح على سوق مدولر مثل ما يكون عندي سوق سوداء عم بيتحكم فينا كل يوم، كل يوم عم بيتحكم باللبنانيين سوق السوداء. بتروح تشتري غرض بيطلعوا لك على الابلكيشن على التليفون، ولا اليوم 25000. ما فهمت مين هو هالمنصه، مين هي المنصه اللي بدها تتحكم بمصير اللبنانيين وقتها بيقدر يكون عندي منصه دوليه، عندي مثلا مركزي، عندي مجلس وزراء موجود. فاليوم هي عم بقول لك الاصلاح البسيط ما عم نعمله، كيف لكن اصلاحات اللي هن متطلبات الصندوق النقد الدولي وغيرها. ونحن برجع بقول لك سالتيني مين، بقول لك صرت مقتنع انه في نيه تخريبيه واضحه، سميها داخلية إقليمية دولية، ولا ممكن نشوف شعب ونشوف هيك قرارات عشوائية والكل عم بيتفرج. وبعتذر قلت هاللي كتير من اللبنانيين عم بيفكروه، وبرجع بقلك نحنا مع كل هالتشاؤم برجع بقلك كاقتصاديين كمستثمرين نحنا قررنا نضلنا بلبنان، وراح نضلنا عم نناضل، عم نضلنا نوظف، عم نضلنا نجرب نخلق نمو، لأنه ما مش هيك
مستثمرين
ولبنان رح يضل. وبرجع بأكد لك رح يرجع ينمى قريبا إن شاء الله.
أنا بدي أتشكرك جزيل الشكر دكتور فؤاد زمكحول، رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين بالعالم. أهلا وسهلا فيك عبر هوا لبنان الحر.
شكرا لك ولكل المستمعين لبنان الحر.
وتابع مع ضيفي بنهاية الجزء الثاني رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني، وأيضا الخبير الاقتصادي دكتور باتريك. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا فيكي.
من محطة لمحطة دكتور باتريك، كنا عم نتابعك كمان عبر الشاشة.
للأسف مع انهيار صار طرف
مع الهيار. هذه الإشكالية كيف ممكن نحلها مع الانهيار؟
ليكي اليوم بالبلد للأسف الشديد في ناس عم تستفيد من انهيار صار الصرف، بدها أنه هيدا الشيء يكمل. وهيدول الناس تحديدا هم بعض المصارف، مش كل المصارف، اللي عاملين خسائر من خسرانين جزء من أموال المودعين، وحولوا الجزء الثاني لبرا خلال الأزمة، وما ناويين يردوا مصريات لبناتهم بالدولار، بدهم يردوا دولارات لبناتهم بالليرة اللبنانية عن طريق طباعة الليرة. وطباعة الليرة تؤدي إلى انهيار الليرة وإلى ارتفاع سعر الدولار. يعني عم بيصير اليوم إنه في طباعة ليرة بالبلد، الهدف منه تسحيب دولارات المودعين بالليرة، ما هيك؟ وهيدا السبب اللي عم بيؤدي لانهيار سعر الصرف. في ناس ما بدها ترد مصريات زبونيتها بالدولار، بنسبهم ينهار سعر الصرف، عم بيردوا المصاري بالليرة اللبنانية. من الميل التاني عند كل الشعب اللبناني اللي عم بيتضرر من الانهيار، صار اليوم 70% من الشعب اللبناني تحت خط الفقر. عندك القطاعات الانتاجية كلياتها والمستثمرين جزء منهم عم بيتحشموا من وراء انهيار سعر الصرف. اليوم المؤسسات التجارية كلها تسكرت، أكثر من 50% منها سكر، 30% منها عم يفكر يسكر. اليوم المصانع، الشركات، الصناعة، الزراعة، السياحة، خدمات، كل القطاعات عم بتعاني من انهيار سعر الصرف. وهيدا الشيء هو إذا بدك كل فت انه في بعض المصارف بدها تحمل خسائرها للشعب اللبناني. بقى وكل شيء هذا النظام مكمل، كل شيء هول المصارف هن اللي قالوا الكلمه، صار صرف رح ينهار والدولار رح يطلع.
نعم، بعد بده يطلع الدولار يعني لحدود قد ايه الدولار بده يطلع؟ وانتم بس تصيروا تتوقعوا بيصيروا اللي بيلعبوا هالعمليه بقوا قلبهم وبيزيدوا.
رجع 1005 لكن خلص رجع 1005.
طب مين بيحدد يعني إذا بيرتفع الدولار أو بيبقى، أو إنه بيسمعونا مرات إنه واصل لأكتر؟ يعني كمان هيدا الطريقة بالإنه نحن نقول قدي إمكانية ارتفاع الدولار، كمان هيدا جزء سلبي بالعملية.
عم تعطينا قوة أكثر بكثير من اللي نحن بنقدر عليه صراحة. اللي بيحدد سعر الصرف هي العوامل الحقيقية اللي هي اليوم قد ايه عندك ليرة بالسوق، لأنه أي طباعة للليرة توصل لإيد المواطن اللبناني، بآخر النهار المواطن اللبناني عم بحول هيدي الليرة لدولار، وبالتالي كل ما نطبع ليرة أكثر كل ما هيدي الليرة تتحول لطلب على الدولار ولا ارتفاع سعر الصرف. هيدي هي العوامل الحقيقية اللي بتخلي إنه الدولار يطلع. كل شيء واليوم عم نطبع ليرة أكثر ما عندنا دولار بالبلد، طلب الليرة بيترجم بانهيار سعر الصرف. عرض الليرة يعني طباعة الليرة بتترجم بانهيار سعر الصرف. مشان هيك نحن عم نقول إنه اليوم حكومة الرئيس ميقاتي والرئيس ميقاتي شخصيا أمام فرصة إذا بدك كبيرة وأمام قرار مفصلي. اليوم إذا الرئيس ميقاتي بيفوت إنه بيحط ضوابط وقواعد صارمة على طريقة إصدار الليرة اللبنانية، بيقول إنه نحن ما رح نطبع ليرة أكثر ما عنا دولار، ليش عنا دولار هالقد بيكون عنا ليرة. هذا النظام مع قواعد أخرى كمان نحن بنسميه كارنسي بورد، مجلس نقد. مجلس النقد هو قواعد صارمة إذا بتعتمد الحكومة اللبنانية وبتعتمد حكومة الرئيس ميقاتي بيقدروا يوقفوا انهيار الدولار، بيحطوا له سقف، بيوقفوا سوري انهيار الليرة يعني بيحطوا سقف لارتفاع الدولار، وحتى بيقدروا يوطوا سعر صرف الدولار. هيدا إذا الرئيس ميقاتي أخذ الخيار إنه يمشي بما في مصلحة القطاعات الإنتاجية ومصلحة الشعب اللبناني. أما إذا اللوبي تبع بعض المصارف يضل هو الربحان يضل يطبع ليرة من دون حسيب أو رقيب ورافض أنه ينوضع له ضوابط عن طريق مجلس النقد، البلد راية على انهيار أكبر. مشان هيك نحن هلأ ناطرين بفوق خطة الحكومة لنشوف شو بدهم يعملوا بموضوع سعر الصرف، لأنه كثير بهمنا أن الحكومة تفوت بضوابط صارمة على طريقة إصدار العملة. هيدا الشيء الوحيد اللي ممكن ينتشل الشعب اللبناني من الفقر وما يخليه يفوت أكثر زيادة تحت خط الفقر.
بس هيدا مش الحل، هذا جزء من الحل،
هيدا حجر الأساس.
طيب دايما بتحكي فيه، بس هلا اليوم بس هلا اليوم يعني وصلنا لمطرح انه تآكلت الاجور، تضخم مخيف. يعني قد ما زادوا المعاشات مثل ما كان عم بيقول دكتور زمكحول، اذا ما كانت بالدولار شو قيمتها؟ ما رح ترجع العمله تنهار، او نحن مش رايحين على ولا اصلاح هلا، على ولا تغيير، على ولا اي خطوه متقدمه للحكومه، وعلى ولا اي خطه طوارئ. للأسف ما في ببالهم غير هلأ الانتخابات. طيب هيدا المواطن كيف منزد له أجره بالوقت اللي هيدا الشي بيعمل تداعيات سلبية على الاقتصاد؟ هو كيف بيقدر يكمل بهالطريقة ومفروض الحد الأدنى يصير 10 مليون إذا على هالحالة؟
والحبل على الجراء. يعني نحن اليوم أنا معك وأكثر كمان، نحن اليوم إذا بدنا نزيد الأجور عن طريق طباعة الليرة مثل ما هلأ عم الحكى، يعني إذا بدنا نزيد الأجور الدولة اللبنانية ما عندها استقرار بسعر الصرف، أي زيادة للأجور سوف تنعكس انهيار أكبر لسعر الصرف. نكون اللي أعطيناهن للناس بإيد أخذناهن منه بالإيد التانية، أوكي؟ وبالتالي أنا برأيي طريقة التفكير هي مش مظبوطة. لازم، مش هيك أنا قلت لك بالأول، حجر الأساس لازم يكون وقف انهيار سعر الصرف عن طريق إنشاء مجلس نقد. مجلس النقد بينزل الفوائد بالبلد، بيعيد البلد للحركة، يرجع الانتاج بيتحرك، ما بقى عندك انهيار لسعر الصرف، الدولة بيزيد مداخيلها، بيصير ساعتها من مداخيلها الحقيقية فيها تزيد الرواتب والأجور، بدل ما تكون عم بتمولهم من خلال التضخم. اليوم صحيح إنه في
شعبية
بالبلد وفي حديث لزيادة أجور عن طريق التضخم، أنا برأيي هذا الشيء كتير مأذي وإن شاء الله ما يروح فيه. نرجع من جديد، حكومة الرئيس ميقاتي عندها خيارات مفصلية، خلينا نشوف أي خيار رح ياخذ.
حكومة الرئيس ميقاتي أخذت قرارات عشوائية بدون أن تؤمن خطط بديلة، شو تعليقك؟ ماذا عن رفع الدعم عن الدواء؟ ماذا عن رفع الدعم عن البنزين؟ أخذت خطوات عشوائية، قرارات عشوائية دون أي خطوات بديلة، ولا خطة نقل، ولا بطاقة تموينية. إنه عن أي حكومة عم نحكي؟ يعني لما ما كانت الحكومة كان أفضل الوضع. دكتور مرديني عم تسمعني؟
إيه عم تسمعي، سوري يمكن أنا مش خطيت فيها، سمعيني؟
لما ما كانت الحكومة كانت الأحوال بعد أفضل من وجود الحكومة واتخاذها كذا قرارات عشوائية دون خطط بديلة. دكتور مرديني،
بموضوع رفع الدعم، أنا برأيي الحكومة أخذت الخيار الصحيح، اللي هو إن إحنا كنا عم نزهلل عن محطات البنزين، ما هيك البنزين مقطوع بالبلد.
نعم.
كان وضعنا كتير سيء، وبالتالي رفع الدعم أعاد البنزين إلى السوق وأعاد النزود إلى السوق، ورجع البلد على الإنتاج. يعني رجعت المستشفيات فيها تشتغل، رجعت المصانع فيها تشتغل، طبعا بكلفة أعلى، ولكن رجع البلد على العمل. طبعا هذا كان خيار صعب، ولكن أنا برأيي كان خيار صحيح، كان خيار مؤلم ولكنه خيار صحيح. واليوم برفع الدعم عن الأدوية، الأدوية مقطوعة، الناس اللي عندهم أمراض مزمنة ما عم بيقدروا يتعالجوا، ما عم بيلاقوا دواء بالبلد، رفع الدعم سوف يعيد الدواء إلى البلد. طبعا رح تكون كلفته عالية، مش هيك لازم، بس على الأقل اليوم إذا في جمعيات بدك تساعد مريض تشتري له دواء، بصير تلاقي له دواء بالسوق، في أمنا عم تلاقي دواء لأنه الدواء مقطوع. رفع الدعم يعيد الدواء إلى السوق، مثل ما أنه رفع الدعم عن المحروقات يعيد المحروقات إلى السوق. ولكن أنا اللي بدي أقوله إنه في شغلة كبيرة صارت بالبلد عم نقطع عليها مرور الكرام، اللي هي إنه صندوق النقد الدولي وكل الجهات الدولية إلى فترة عم بتقلنا يا جماعة بدكم تعملوا إصلاح لقانون الشراء العام. يعني نحن اليوم 90% من المناقصات تبع الدولة كانت تصير خارج إدارة المناقصات، وكان يصير فيها فساد كبير، ما هيك؟ هاي النفقات العمومية كانت عم تصير، وهيدا الشيء اللي كان عم بيمول عن طريق التضخم، عن طريق أموال المودعين أولاً، وبعدين صار عن طريق التضخم. هيدا قانون الشراء العام الجديد أقره مجلس النواب، ولكن إذا منطلع فيه بيقول إنه مجلس الوزراء هو بده يعين هيئة الشراء العام اللي بده تراقب الصفقات اللي بده يعملها مجلس الوزراء. يعني مجلس الوزراء بده يقرر هيئة الرقابة عليه. برأيك هذا القانون بيقطع مع صندوق النقد الدولي وبيقطع مع المجتمع الدولي؟ يعني حلو نكرر قوانين إصلاحية، بس لازم يكون هالقوانين الإصلاحية لها مفعولة. يعني ما فينا نكرر قوانين شكلية بس لندعي إنه عم نعمل إصلاح ونتأمل إنه المجتمع الدولي رح يصدقنا، صندوق النقد الدولي رح يصدقنا. فأنا معك إنه نعجل إصلاح بعد ما لمسناه بحاجة بشكل حقيقي، اللي عم نشوفه هو إجراءات ترقيعية تدعي الإصلاح، ولكنها بعد ما عملت إصلاح بالعمق. الإصلاح بالعمق بيصير إذا قانون الشراء العام الجديد، هيئة الشراء العام اللي بدها تراقب الصفقات العمومية تتعين على أساس الكفاءة، مش تتعين على أساس المحسوبات السياسية. نحن القانون الجديد بيعطيها، بحطها بإيد قبضة الحكومة، ما هيك؟ بخليها تتعين على أساس المحسوبيات. كان عندنا مدير كفؤ لإدارة المناقصات، نقلوا كل الموظفين من إدارة المناقصات لهيئة الشراء العام، ما عدا هذا المدير حطوه مؤقت بتصرف الحكومة. يعني إذا بتمرق لنا الصفقات اللي بدنا إياها منخليك مدير، وإذا ما بتمرق لنا الصفقات منشيلك ومنحط غيرك. هيدا نهج الفساد، هيدا اللي يجب اجتزازه إذا بدنا نسترد الثقة الدولية والثقة المحلية. للأسف هيدا بعد ما شفناه.
نعم. أنا بالنهاية هاللقاء بدي أتشكرك رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الخبير دكتور باتريك مارديني، وأهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا لك.
شكرا لك. إذن لهون منوصل لختام هالحلقة، بس بعد ما خلصت فريدي بعد عندي شيء بدي أقوله. شيء خاص بدي اتشكر ضيوفي رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، بدي اتشكر دكتور باتريك مارديني، دكتور فؤاد زمكحول، وأيضا ضيفي الأستاذ نقولة أبو فيصل رئيس جامعة صناعية البقاع. بختام هالحلقة بدي أقول شكرا لفريدي سيبا، لسوزان على تنسيق الاتصالات، ولكن بدي أتوجه من لبنان الحر هذا المنبر الحر لكل صحفيي لبنان اللي مسجلين على الجدول النقابي بنقابة المحررين اللبنانية، أنه يكونوا معنا على موعد استحقاق انتخابي بالأول من كانون الأول الساعة 9:55 بالاتحاد العمالي العام، ليدلوا بأصواتهم ويقرروا إذا بدهم تغيير ونهج جديد ووجوه جديدة، أو يبقوا على الوجوه القديمة اللي بعدها مستمرة على نهج من 50 سنة من أيام الراحل النائب ملحم كرم. نحن قررنا أنه نخوض المعركة الانتخابية، واسم لائحتنا صحفيون لنقابة حرة التزاما منا المبدأ الديمقراطي القائم على الاحتكام لصندوق الاقتراع من دون سواه الاختيار البرنامج الأصلح والأشخاص المؤهلين لتحمل المسؤولية النقابية وبعيدا من كل الألعاب وارتهان القرار النقابي المفترض أن يكون مستقلا لنقابة محرري الصحافة اللبنانية. قررنا خوض هذه الانتخابات وعنا برنامج من 7 نقاط مأسسة النقابة: العمل على تأمين الرعاية الصحية التي تليق بالجسم الصحافي، وأيضا نتعهد أن تكون الانتخابات المقبلة تتم على طريقة الميجا سنتر وكل صحافي ينتخب من بيته، العمل على وضع قانون يمنع منعا باتا سجن الصحافي أو المدير المسؤول، والتركيز على دور المرأة في نهضة النقابة، وهو أمر كان واضح بليحتنا 4 سيدات و4 رجال، ونعول على دور الشباب ونتعهد فتح الجدول النقابي وإضافة كل صحافي مستحق، وأيضا أهم شيء الخط الأحمر هو الحريات العامة. لائحتنا صحفيون لنقابة حرة بالضم ريما خداج، خليل فليحان، داود رمال، مارلين خليفي، صفاء أحمد، محمد ضيئة، جون دارك أبياغي وقاسم متيرك. ومندعيكم لمؤتمر صحافي بنادي الصحافي يوم الاثنين الساعة 11 لتستمعوا لبرنامجنا ونستمع لأراءكم، صوتوا للتغيير واشتغلوا معنا على عدة جديدة لحتى ننتهي من العدة القديمة. هيدا نحن حبيت من منبري من لبنان الحر احكي عن برنامجنا وليحتنا. شكرا لكل اللي تابعونا عبر حوار بيروت، نلتقي الخميس المقبل إذا الله راد، ونشوفكم الأربعاء للي بحب التغيير. كانت معكم ريما خداج حمادي، فريدي سابا، بخطركم إعادة هالحلقة الواحدة فجر اليوم. إلى اللقاء.